صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بعرفة كربلاء تريب الجسم محزوز الوريد على الرمضاء مطروحا ثلاثا بحر الشمس من فوق الصعيد أمن ماء الفرات يلذ شربي ومنه الصبط ممنوع الورود له خانت بنو كوفان عهدا وكانت قبل خائنة العهود تيقن أن عيش الذل موت وموت العز من عيش الخلود وقام بنصره أسعد غيب ضراغم فارسات للأسود قضوا لمحمد حقا عليهم وفازوا عند ربك بالشعور هي أودي فقل لشريعة المختار طه أعيد النوح معولتنا عيدي وصب الدمع باكية عليهم وزيدي من بكائك ثم زيد يا عيدي وأمسى وأمسى الصبط بعدهم وحيدا فبأفديه من فرد وحيد هي أيدي هذا الرموح بفادة ثنى وهذا به للنشابرا وهذا الخيل صدر رضر ظنه وهذا وذاك بالهنديم وذا قضوا ما بين من قطع وريد وبين الطار وطاحة ايد وبين المشباح أبرم يا الشديد وبين الصار للنشاب ما كوار لا يا كرام الحي عفتم نساؤكم حفتم ألا يا كرام الحياة غبتم جميعكم وتركتم بالطاف تنعى نساؤكم ثواكل بين القوم تدعو وراءكم أحب إلى غير الحماية ما أصابكم عتبتوا ولكن ما على الموت معتب إنا لله وإنا إليه راجعون قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في بيت من الشعر ينسب إليه، وليس كثير ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. الإمام عليه الصلاة في هذا البيت من الشعر كما هو الحال في أحاديث للمصطفى صلى الله عليه وآله وأحاديث للأئمة عليهم السلام يشيرون إلى مسألة العلاقة بكسر العين أو العلاقة بفتح العين. مجموعة العلائق أو العلاقات التي تجمع بين الأفراد أشاروا إليها بهذا البيت من الشعر وبأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام. إذن أشاروا إلى مسألة اجتماعية من أهم مسائل المجتمع، مسألة العلاقة أو العلاقة. الناس بعضهم مع بعض هذه مسألة مفروضة على الإنسان، فرض يعني، مو كيف شلون. يقولون أن بعض العادات والتقاليد والطمايع اللي عند الإنسان يأخذها بشكل غريزي تولد مع ولادته، يعني مو بكيف يريدها لو يرفضها، ليس له الخيار، فرض مفروض عليه لازم يريد. واحدة من هذه الأمور العلاقة مع الناس. الإنسان بطبيعته الباري جل وعلا خلق اجتماعي، يعني لابد أن يتفاعل مع الآخرين. بعبارة أوضح أنه يعيش الوحدة لفترة طويلة في معزل عن الناس، لا، هذا الأمر ما يقدر عليه الإنسان أبدا، ما يقدر. لذلك تلاحظ الإنسان إذا تريد تعاقب عقوبة شديدة مؤثرة خليه في مكان حبسه، ولا تخلي واحد يوصل إلى ولا يختلط بالناس، أي تعتبر أشد عقوبة يعاقب بها الإنسان. فالإنسان ما يستغني عن المجتمع، ما يقدر، لابد أن يتفاعل معه، لابد أن يتعاطى معه، لابد أن يأخذ منه. وهذا الأمر حتى بالجنة. الجنة أحد المؤمنين يقول أنا الله إذا أدخل الجنة وأقعد بس لوحدي ما حد يمي أخلي وأطلع، مريض أروح أشوف مكان ثاني. فحتى الجنة تلاحظ الله تعالى ما يخلي المؤمن بالجنة يجلس لوحده ويعيش لوحده، ما يخلي. طيب ماذا يفعل؟ الآية الكريمة شو تقول؟ تقول إخوانا على سرر متقابلين. إخوانا على سرر متقابلين يعني ماكو واحد بالجنة يقعد لوحده، وإنما تقعد هاي المجموعة وقبالها هاي المجموعة يدردشون يسولفون يحجون. نعم، أما كل واحد يقعد لوحده بالجنة لا يضيج خلقه، هذا ما يقدر يقاوم. أكل بعض هنا بالحياة بيناتهم علاقات، لكن العلاقات صار لها سبب انقطعت، ماكو علاقة بعد، صارت حقد، ضغينة، صار زعل. الله تعالى ما يدخلهم الجنة وهم بهذا الحال، هم زعلانين ودخلهم الجنة؟ لا. شو يسوي؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله تعالى يقول قبل لا ندخلهم الجنة ننظف قلوبهم، والزعل والغيظ نوخره من عندهم، وترجع العلاقات طيبة، وبعدين ندخلهم الجنة. فإذا لا يستطيع الإنسان إلا أن يبني العلاقة مع الآخرين. إنسان اجتماعي. فمنه القبيل، لأنه هذه غريزية موجودة في داخل الإنسان، إجا الإسلام قال أنا أسمح للإنسان بأن يبني العلاقة، أسمح له. تقول لك احنا شلون يعني الا الاسلام يسمح؟ اي طبعا، انت كمسلم منتسب لهذا الدين لا يجوز لك ان تتصرف تصرفا صغيرا كبيرا الا ان تاخذ راي الاسلام. تقول له تسمح لي يوم ما تسمح لي، لان الاسلام يتدخل في شؤون المسلم بصغيرها وكبيرها. الاسلام يقول اسمح، ماكو مانع بأن تبني علاقة مع الناس. مو بس يسمح، وإنما يوصل إنسان يقول له احترم العلاقة وجدد الصداقة ولا تتركها فترة طويلة فتدرس. شلون تدرس؟ يعني هذا الصديق بالنسبة لك جدد العهد وياه كل أسبوع كل شهر، لا تخليها الطول، لأن يعني من الطول العلاقة تنقطع تموت. طيب ما شايفك وزميل عندك من قبل 20 سنة، وبعدين انت 20 سنة تركت لا وصلت لا سألت عنه لا كذا، هو هم ما وصل، يصير لما تشوفه بالشارع ما تعرفه ولا سلم عليه ولا يسلم عليك، راحت العلاقة انتهت. فالإسلام يوصي يقول علاقة الصداقة الزمالة الصاحب احترمها، يوصل المسلم يقول له احترمها كل الاحترام وجددها بين فترة وأخرى، وأعطي للصديق حقه لأنه الصديق له حقوق عليك. وين هاي الوصية؟ وين إجت؟ إجت في حديث إمامنا علي عليه السلام قال 3 لا تستخف بهم. أكو 3 ذولا لا تأخذهم بنظرة الاستخفاف، لا، ولا تستصغرهم ولا تستهين بهم، وإنما دير بالك عليهم، أعطيهم حقوقهم، احسب حسابهم. من هم ذولا 3؟ العالم والسلطان والصديق. احنا شاهدنا وين؟ على الصديق. فإذا الصداقة مو بس يسمح به الإسلام، بل ويوصي باحترامها وتجديدها، وأن هذا الصديق له حقوق عليك. شنو الحقوق؟ أن تزوره وتسلم عليه، وإذا يصير مريض عليه تروح تتفقده، وإذا يصير عنده حاجة وتقدر تقضيها أقضيها إليه، وتتفقد أموره. هذه حقوق الصداقة، الحقوق الاعتبارية للصداقة. لكن الإسلام بالنسبة إلى نجي نسأل نقول له هم عندك شروط بالصديق الذي نختاره؟ يعني عندك مواصفات يا صديق اللي أختاره كيفي الشكل لا على التعيين، إذا كان جيد وإذا كان رديء مستقيم أعوج شو ما يكون؟ الإسلام يقول لا، هاي ما نسمح به، ما يصير. ليش؟ لأنه أنت هذا راح تمشي معه وراح تجامله وراح تعاشره وتقضي معه وتر من الزمن، فوجب عليك أن تختار الصديق بمواصفات طيبة. شنو هي المواصفات؟ المواصفات قسم ذكره الإمام الحسن عليه السلام في وصيته لجنادة ابن أمية، وقسم ذكر الإسلام بشكل منفرد. نريد نعرف الإمام الحسن شنو الصفات اللي أعطاها بالصديق. يقول للجناد إذا دعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا طلبت منه معونة أعانك، وإن قلت صدق قولك، وإن صلت شد صولك. هذا من أبرز صفات الصديق اللي تحب أن تبني العلاقة معه. بالنسبة للإسلام على انفراد، شنو وصيته إلي؟ وصيته يقول اختار هذا الصديق من أسرة طيبة وسمعته طيبة. ليش؟ لأنه أنت لما راح تمشي معه، خصوصا هاي الوصية للشباب، أنت لما راح تمشي مع هذا الصديق إذا هو سمعته سيئة راح تصير أنت سمعتك سيئة بسبب سمعته. والإسلام ما يقبل على هذا. شو يقول الإسلام؟ يقول تجنبوا مواضع التهم. بعد هذا موضع تهم. يقول رحم الله امرئ أن جب الغيبة عن نفسه، لأنه أنت إذا تمشي ويا عنصر السوء الناس تأخذ عليك نظرة سيئة باعتبار أنت تمشي ويا. فإذا اختار أن يكون سمعة طيبة إلى وهو من أسرة طيبة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، هذا الصديق اختار أن يكون مؤمنا لا يكون فاسقا، لأنه تلاحظ بحكم الصداقة والزمالة والعشرة والاحتكاك الإنسان ممكن أن يأخذ من صديقه بعض عاداته وتقاليده وطبائعه. فإذا كانت عاداته وتقاليده وطبائعه وفق ما يقتضيه الدين، متدين مؤمن متقي، أنت أكيد راح تتأثر به إيجابيا وتأخذ من عنده الصفات الإيجابية. بعد الشرط الآخر ما هو؟ أن تختار الصديق أن يكون مثقفا متعلما أو عالما. أنا أعرف زميل، الزميل هذا معلوماته بالدين قليلة تكاد لا تذكر، معلومات بسيطة سطحية، فاركت فترة بعدين شفته وإذا هذا معلوماته بالدين طيبة حلوة زينة، معلومات يعني دسمة لا بأس بها. قلت له أنت شنو درست؟ قال لا والله درست رجال أمي كل شمر. شوين رحيت؟ هاي المعلومات منين جبتها؟ قال والله من صديق متعلم واعي مثقف مطلع، أنا عاشرت هالفترة هذه واستفاديت من عنده هذه المعلومات حول الدين. فإذا هذه الصفات التي يريدها الإسلام من المسلم إذا أراد أن يبني العلاقة مع الآخرين. تسألني جنابك تقول لي العلاقات الاجتماعية وحدة لو متعددة؟ لا طبعا، القرآن ذكرها وحدة. شنو هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللام لام التعليل بالنسبة للطلاب، اللام لام التعليل. الله يقول سويتكم مجتمع، نسيج اجتماعي في سبيل تتعارفون، لتعارفوا. التعارف هو العلاقة، أشار إلها القرآن وحده. لكن النبي والأئمة عليهم السلام تدر القرآن إجمالي اجوا فصلوا هذا الموضوع، قالوا العلاقة الاجتماعية مو وحدة، ثلاثة. تقولهم ما هي؟ يقول أولا علاقة الجيرة، علاقة اجتماعية. اثنين علاقة الرحم والأقارب، صار اثنين. الثالث علاقة الصداقة. وهذه قلت لك الإنسان ما يستغنى عنها، ما يقدر يستغنى عنها أبدا، ما يقدر. لاحظ الأئمة عليهم السلام هل كانوا مستغنين عن الأصدقاء والمحبين؟ لا. لاحظ الأنبياء اللي هم القدوة والأسوة، هل كانوا، وخاصة نبينا صلى الله عليه وآله. حدثك التاريخ تسير تقول لك كان وحيد النبي بروحه بس، يعني ما عنده صديق رفيج؟ يقول لك لا، كان عند الأصدقاء والأصحاب والمقربين، وكان يحب أن يزداد عددهم. النبي كان عنده طموح أن عددهم يزيد أكثر. تسألني هنا راح تجي عندنا مسألة، شنو هي المسألة؟ المسألة شبهة. أكو بعض الناس يضع شبهات على بعض المواضيع بس يضعها بدون علم بدون معرفة. الشبهة اللي يضعها ما هي؟ يقول إن الأنبياء والمرسلين والأئمة كانوا يريدون الأصدقاء والمحبين ويرومون كثرتهم لكي يدافعوا عنهم حتى لا يموتوا. يعني النبي عيسى عليه السلام قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. شو يريد منهم عيسى؟ يريد منهم يدافعون عنه حتى هو يبقى حي، هو هذا بس، حتى يبقى حي سالم ما يمسسوه. طيب انت ما تقرأ الآية؟ الآية ما تقرأ المنطوق مالها؟ قال من أنصاري إلى الله، مو إلي، ما قال لي، مو أجيبهم يدافعون عني، لا، قال من أنصاري إلى الله. إذن المسألة المقصود بها شنو؟ التقرب إلى الله. ويريدون الأنبياء والأئمة الأنصار لكي لا يدافعوا عنهم، وإنما يدافعوا عن بيضة الإسلام، يحفظون بيضة الدين. فهل يشوفهم يعتزون بهم كل الاعتزاز؟ يقولون أن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام كان يصعد على المنبر يلقي الخطبة، بس الإمام مستأنس ما أخذ الزهو، لأنه يلتفت يمينا يرى عمار بن ياسر، منا يلتفت يشوف سلمان المحمدي، منا يلتفت يشوف أبو ذر ويشوف الخباب ويشوف المقداد ويشوف غيرهم. لما يشوفهم الذول الجماعة كثير يستأنس الإمام ويرتاح. وهذول مو بس أصدقاء، ذول خواص، ذول مو بس أصدقاء، ذول خواص. هؤلاء من أقرب الناس إلى أمير المؤمنين، ذول خواص وذول حواريه، حتى أن بعض أسراره كان يسربها لهم. فلذلك هذول لما انقتلوا، لما ماتوا، التاريخ يقول حزن الإمام على فراقهم حزن كبير وبكى على فراقهم بكاء شديد. واحد منهم على سبيل المثال عمار بن ياسر. عمار بن ياسر لما صرع، المؤرخ يقول جاء الإمام وقف على مصرعه. كثير تألم أمير المؤمنين على مصرع عمار، ثم أخذ يذرف الدمع، الدمع يسيل، وما كفاه هذا حزنا بل أخذ ينعاه بأبيات من الشعر: ألا يا أيها الموت الذي هو قاصدي، أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أودهم كأنك تنحو نحوهم بدليل. فهذول بالنسبة لهم أولا للاستئناس بهم، لأنه إمامنا هم بشر حال حال بقية البشر، والنبي هم نفس الحالة، قل إنما أنا بشر مثلكم. يستأنس، يريد لواحد يستأنس به، هذا واحد. والأمر الثاني أراد جمعهم لكي ينتصر بهم للإسلام في سبيل أن يشدون أزره ويعطوه معنوية كبيرة ويعطوه قوة ومنعة في سبيل أن ينتصر للدين. وهذا الواقع تراه في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا لما كان بمكة، قد بقى النبي من بداية الدعوة إلى الهجرة، بقي النبي 12 سنة في مكة. أنصار النبي قليلين، جماعة قليلين على عدد الأصابع. لذلك النبي هل كان مهاجما حينما كان في مكة؟ اسأل التاريخ هذا السؤال. التاريخ يقول لك لا ما كان مهاجم ما يهاجم، يعتدون هو سكت. ليش؟ لأن الأعوان والأنصار قليلين، الأصدقاء المحبين قليلين. لكن لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وازداد عدد الأصحاب والمحبين، تحول النبي من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، صار النبي هاجم. كما حصلت واقعة مثلا واقعة أحد، واقعة فتح مكة، واقعة تبوك، هذه كلها صار النبي فيها مهاجما ولم يكن مدافعا. وهذول كانوا، ليش الإسلام يقول لك اختار صديق مخلص، اختار لك صديق وفي طيب شريف؟ لأن تدري هسه عندنا بعض الشباب دا ينحرف، ينحرف لو يصير من الجنس الثالث، هاي خو منتشرة زين. ومنو قاعد يزرعها؟ قاعد يزرعها اليهود لعنهم الله، في سبيل يفسدون قيم هذه الأمة. لأنه اعرف شكو فساد بالعالم، وشكو انحراف، وشكو مشكلة، تفتش عن أساسها. منو أساسها واللي يغذيها واللي ينميها؟ الإمبريالية الأمريكية واليهود الذين وضعوا يدا بيد على من تعاونوا على هذه الأمة. فتلاحظ أن هذا انحراف، قسم صار جنس ثالث، وقسم تعلم التدخين هاي السيجارة، وقسم تعلم الغناء والطرب والرقص، وقسم آخر تعلم شرب المخدرات، وقسم آخر صار يسهر على العاريات، وقسم هواي بلاوي هواي بلاوي. فلذلك الله يساعد الآباء، والله اليوم مسؤوليتهم جدا كبيرة، الآباء مسؤوليتهم كبيرة جدا، لأنه تعال احفظ هذا الولد من هذه المتاهات والانزلاقات. زين شلون يحفظ هذا الرجل؟ هذا هم عدة عمل وعدة مواعيد وعدة مشاغل وعدة كذا، شلون يعني هذا؟ لذا الإسلام يحتم علينا إخواني بأن نجعل عيوننا مفتوحة ونتابع كل صغيرة وكبيرة في حياة ابنكم ابننا، في حياة أولادنا وبناتنا. لازم نتابعهم ذولا وين يروحون، بمن يختلطون، شو يحجون، لما يقعد بغرفته الوحدة شو يسوي. هذا يجب هذه المتابعة، لأن الوضع خطير أكثر مما نصور. فالشاهد هذول اللي لما يكون الصاحب طيب يكون مقرب، يكون وفي، يكون مؤمن، يعود عليك بالفوائد الكثيرة، ويقوم يتحسسك ويحس بيك ويحن عليك وينجذب إليك. أعطيك مثال من التاريخ. تلاحظ وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله، قالوا له ترى قبائل الشرك، عشائر الشرك ايش كثر؟ قالهم كثيرة. قالوا له كلهم اتفقوا عليك يا رسول الله، وضعوا يدا بيد وصاروا جبهة واحدة ضدك. يقول النبي لما وصل هذا الخبر صلى الله عليه وآله اهتم واغتم كثيرا، قعد صافن شلون هذا الموضوع، شو يسوي له؟ سلمان يعاين إلى ينظر إلى، ما أعطى قلبه، ما صبر. اجى عليه قال له يا رسول الله يعز علي أن أراك بهذه الحالة، يعني ما أرتاح أنا وأشوف لك، شو مهموم أنت مغموم، ما الخبر؟ قال يا سلمان أما علمت بأن قبائل الشرك كلها اجتمعت علينا؟ قال لي يا رسول الله أنا عندي فكرة أطرحها إليك وانت شوفها تفيد لو ما تفيد. قال لي شنو الفكرة؟ قال لي نحن كنا في بلاد فارس، إذا دارت بيننا حرب تخندقنا، شير بمكان نحفر الخنادق من حولنا حتى لا يصل العدو إلينا، شو تقول؟ النبي صفن قال له هاي فكرة جيدة لطيفة. فأمرهم بأن يحملوا المعاول وأن يحفروا الخنادق، وفعلا حفروها وكانت الفكرة ناجحة، وأصبح النصر حليف المسلمين. الشاهد أن الإسلام يسمح بالعلاقة وبالصداقة مع الناس، لكن بشرط أن تكون العلاقة مدروسة ووفق الضوابط التي وضعها الدين للمسلم. وهذا ما تراه أيضا، إذا تريد لمصداق من المصادق تراه في واقعة الطف، واقعة كربلاء. هذه واقعة كربلاء، يعني شكو قضية بالعالم، شكو قضية بالمجتمعات، إذا تريد إلها مثيل وصورة تلقاها بواقعة الطف، جامعة شاملة. هذا الإمام الحسين عليه السلام حضر وكان معه جماعة من أحبائه وخواصه وأصحابه، وكانوا جمع غفير وبيهم ذول الجماعة، يعني كان جمع عام وجمع خاص. الإمام الحسين عليه السلام لما شافهم أخذ يغربلهم يصفيهم، من هو المخلص صاحب المبدأ الثابت ومن اللي يعبد الله على حرف واحد؟ فاختبرهم حينما قال لهم: أيها الناس، إن القوم يطلبوني، ترى ذول بن يومية يريدوني، إلي ما يريدوكم أنتم، أنتم ما مطلوبين، أنا المطلوب. فأنتم عندكم عوائل أو عندكم بيوت أو عندكم عيال، فتفرقوا عني في سواد هذا الليل، اتخذوا من هذا الليل جملا. يقول فعلا الإمام عليه السلام ما فرغ من كلامه حتى تفرق الناس عنه يمينا وشمالا. بس بقت هاي الثلة الطيبة الشريفة المؤمنة المتقية اللي تحمل عقيدة سليمة وثبتت مواقف سليمة، هذه التي بقيت مع أبي عبد الله، وهذول إجوا حضروا بكربلاء. صبيحة يوم العاشر المؤرخ يقول: خرج حبيب مبكرا رضوان الله عليه، يقول ينظر يشوف بني هاشم يتهيئون للقتال ويحزمون الأمتعة ويهيئون الخيل ويحضرون السلاح، افتهم بأن ذول يريدون يتقدمون للقتال، هم أول وجبة تتقدم هم. طبعا حبيب ما ارتاح لهذا الأمر، لاحظ هذا الرجل وهم ذول هالجماعة ذول شقد طيبين، ذول شقد أشراف، ما ارتاح للأمر. اجى لقى العباس عليه السلام واقف، سلم عليه قال له: سيدي أبا الفضل، أنا أرى بني هاشم يتهيئون يتنقمون للقتال، يريدون أن يتقدموا علينا سيدي، هم يتقدمون لو احنا نتقدم؟ رد عليه أبو الفضل قال: يا عم يا حبيب، أما علمت أن الحمل ثقيل؟ هاي مسؤولية كبيرة، هذه جسيمة، معركة مو سهلة. أما علمت أن الحمل ثقيل؟ والحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله، نحن أهله يا عم، فإذا قتلنا فحاموا أنتم عن حرم ابن بنت نبيكم. حبيب قال له: سيدي أشو أنا عندي رأي. قال له: شنو الرأي؟ قال له: نذهب إلى الحسين عليه السلام ونطرح القضية أمامه، وقوله الفصل، شوف الإمام شي يقول وكلامه يمشي عليك وعليه. وفعلا يقول: ذهب إلى خيمة أبي عبد الله، دخل يقول حبيب، استبق العباس عليه السلام ودخل على في خيمة الحسين، رأى الإمام جالس يعقب تعقيبات أدعية، سلم عليه حبيب وجلس إلى جنبه، التفت إليه أبو عبد الله قال: ما عندك يا حبيب؟ قال: سيدي أبا عبد الله، أنت تعلم إنا طلقنا حلائلنا وأعرضنا عن زهرة دنيانا، لنفديكم بني هاشم بأرواحنا وأموالنا وأهلنا. واليوم أرى بني هاشم يسرجون خيولهم يريدون أن يتقدموا علينا. شنو من أصحاب دولة؟ شنو من مقربين دولة؟ لذلك تلاحظ الإمام الحسين يشيد بهم ويبين مكانتهم الرفيعة. يقول إني لا أرى أصحابا خيرا من أصحاب. والإمام الحسين خاطب حبيب يقول لله درك يا حبيب، فأنت رجل فاضل وكنت تقرأ القرآن في ليلة يا حبيب. يشيد به الإمام سلام الله عليه، بس بالمقابل هم عرفوا الإمام ما هو، عرفوا الحسين شنو هو، وشنو مكانته عند الرسول، وشنو مكانته عند الشماع. عرفوا أن الإمام الصادق عليه السلام تعرف شو يقول؟ يقول من زار الحسين في كل جمعة غفر الله له البتة. الإمام الصادق يقول من زار الحسين يوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استشهد بين يديه. عرفوا قيمة الحسين شنو، مكانة الحسين شنو، اللي اجوا إليه. يقول سيدي أرى بني هاشم يسرجون الخيول، يتهيئون، يتنقبون، يريدون التقدم قبلنا إلى الحرب. سيدي أبا عبد الله، احنا ما نريد واحد يتقدم علينا، احنا اللي نتقدم، يسابقون للموت. المؤرخ يقول الإمام الحسين طأطأ رأسه ثم رفع رأسه باتجاه أخيه أبي الفاضل. يقول لأخي أبي الفاضل دعهم يتقدمون فهم السابقون ونحن اللاحقون. يقل يا والدموع تشيل، يقل والدموع تشيل يا عزنا ويا والينا. طلقنا حرايرنا وعفنا ديارنا وجيه، كل الأهل عفناهم لعيونك يا بسكين. سيدي نريد نموت قدامك ونحامي على خيامك وهذا سيوف خدامك يا ابو علي، هذا سيوف يا اوف خدامك. وفعلا كانوا الناس صادقين في وعدهم، صادقين في عهدهم، في كلامهم، في مقولتهم، بافعالهم صادقين. يجي يحضر حبيب بارض المعركه والإمام الحسين يأتي بالراية بالعلم يسلمها إلى حبيب. ناول حبيب العلم من كف الشفية، هز بيمينه وقال طابت للمني. سمعتك تنادي للحرب عند الحرب عين، طاعتك يا ابن المصطفى واجب عليه. والله يا ابو السجاد لو خيروني وبا وبالسيف والخط والنار احرقوني ورضوا عظامي وذروا عظامي بالهوى ولو ينشروني سبعين مرة هالفعيل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق خيامك والله يا ابو السجاد ما فارق خيامك كل شيعتك تفنى ولا تنمس عيالك. وفعلا هذا اللي حصل، مو مجرد كلام، قاتل هؤلاء قتال الأبطال حتى تمرغوا بجمائهم، سقطوا شهداء صرعى في سبيل الله بين يدي إمامهم إمام الحق الحسين. المؤرخ يقول كل واحد منهم يسقط شهيدا يأتيه الإمام الحسين مهرولا، يأخذ رأسه يضعه في حجره يبارك به يدعو له بالجنة، وأول ما يتلو الآية الكريمة من المؤمنين رجال عاهدوا ما صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لكن يقول يلتفت الإمام يمينا وشمالا ينظر إليهم يندبهم ثم بعد ذلك ينعاهم الحسين. قعد يمهم ودمعه تجري حقلهم صعب صعب يا صحابي والله يا علي أنا أوسدكم بدي إلى المني. بعد ذلك اعتزاز الحسين بهؤلاء غالين على قلبك أبا عبد الله ينادي عليهم بالأسماء، يا هلال يا برير يا حبيب، أكو واحد ينادي على قتيل بس اعتزازا بهم، يا هلال يا برير يا مسلم ابن عوسجة يا أبا الفضل العباس مالي أناديكم فلا تسمعوا وأدعوكم فلا تجيبوا. لما رأى الصبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبي الفضل أين الفارس البطل هو أين ما ينهدون الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد وخلفوا في سويد القلب. اللهم نسألك وندعوك ندعوك دعاء المضطر، دعاء من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته. إلهي انظر إلينا بعين الرحمة يا من سبقت رحمتك غضبك، ارحمنا وارحم حالنا وحسنه بحسن حالك يا مغير الأحوال من حال إلى حال، سلمنا من السوء احفظنا من البلاء والقضاء والشرور، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. من كان محتاجا اللهم اقض حاجته كرامة لهذا الشهر الحرام، كرامة للحسين ولمصابه الأليم. من كان محتاجا اقض حاجته، ومن كان بعيدا أدنه، ومن كان مريضا اللهم شافه وعافه، واكتب لهم الصحة والسلامة يا رب العالمين، ولا سيما مرضى الحاضرين والمؤسسين. من عليهم بشفائك العاجل غير الآجل، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. الأخوة المؤسسين لهذا المأتم المجلس الشريف، اللهم بارك بهم وتقبل خدمتهم بأحسن القبول، إلى أمواتهم مع أمواتكم، وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي إليهم أجر وثواب السورة المباركة الفاتحة، تسبقها صلاة على محمد وآل محمد.